بمجلس الفقهاء أكرم به للسادة العلماء.
ميراث سيدنا الكريم المصطفى أنعم به زادي وسر شفائي.
الفقه زاد المتقين
الفقه زاد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وما زلنا نتحدث عن الأطعمة، وقد سبق لنا بيان ما يحل ويحرم منها، كما تحدثنا عن صفة الذبح ومن تحل ذبيحته ومن لا تحل ذبيحته وشروط الذبح، كما تحدثنا عن الصيد وأحكامه، وتحدثنا عن الأضحية وأحكامها. ونحن الليلة إن شاء الله تعالى نتحدث عن العقيقة. والعقيقة هي اسم لما يذبح عن المولود شكرا لله سبحانه وتعالى. العقيقة اسم لما يذبح عن المولود شكرا لله تبارك وتعالى. نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن نعم الله تبارك وتعالى علينا الأزواج والأولاد. قال الله سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ونعم الله تبارك وتعالى تحفظ وتصان، بل وتزاد بالشكر وتنقص وتذهب حتى تزول بالكفر. قال الله تبارك وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فإذا رزق الله عبده ولدا ذكرا كان أو أنثى فقد أحدث له نعمة، ووجب على المولود له أن يحدث لهذه النعمة شكرا. ومن شكر الله عز وجل على نعمة الولد أن يتقرب المولود له إلى الله سبحانه وتعالى بذبيحة يذبحها عقيقة عن هذا المولود. وهذه العقيقة واجبة على المولود له إذا كان موسرا مستطيعا. فمعلوم أن الواجبات الشرعية إنما تجب بالاستطاعة، وكل واجب عجز عنه العبد فقد سقط عنه، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعت، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا ولد للعبد مولود وكان قد وسع الله تبارك وتعالى عليه، فعليه أن يعق عن هذا المولود عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية الأنثى شاة. ومعنى شاتان متكافئتان يعني إذا اشتريت جديين يكونان متساويين في السمنة وفي الصحة وفي السن وغير ذلك، وإذا اشتريت خروفين كذلك، فلا تشتري جديا ومعزة ولا خروفا صغيرا وخروفا كبيرا، وإنما عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة. عن سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. أهريقوا أمر، والأمر للإجاب، وأميطوا عنه الأذى، المراد بالأذى ما يولد الشعر الذي يولد به الصبي، وسيأتي الكلام عن حكمه إن شاء الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه. أمرنا، والأمر للإجاب. ووقت العقيقة هو يوم السابع من ميلاده، فإذا ولد المولود يوم الجمعة نهارا فسابعه يوم الخميس، وإذا ولد يوم الخميس فسابعه يوم الأربعاء، وهكذا. وإذا ولد ليلا، إذا ولد ليلة الجمعة، فالليلة من النهار، اليوم يشمل الليل والنهار، فإذا ولد ليلة الجمعة فهو ولد يوم الجمعة، فتذبح عقيقته يوم السابع يوم الخميس. عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. كل غلام مرتهن بعقيقته. ما معنى مرتهن؟ مرتهن للعلماء فيه قولان. قالوا: الرهن معروف مأخوذ من الحبس، والشيء المرهون عند فلان في الدين كما سبق بيانه محبوس عنه حتى يقضي صاحب الدين دينه. فقالوا قوله عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته، قالوا: يقدر الله تبارك وتعالى لهذا المولود خيرا، ويظل هذا الخير محبوسا عن هذا المولود حتى يعق عنه أبوه، فإن عق الأب عن ابنه انطلق ذلك الخير نحو ذلك المولود، وإن لم يعق الأب عن ولده ظل هذا الخير محبوسا عنه. والقول الثاني: كل غلام مرتهن بعقيقته، قالوا: قد أفادنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلام المسلم إذا مات شفع في أبويه يوم القيامة. قالوا: فإذا كان أبوه لم يعق عنه حبس هذا الغلام عن الشفاعة لأبي. إذن في عق المولود له عن ولده خير للمولود له وللولد نفسه، فعلى كل مسلم يرزقه الله تبارك وتعالى ولدا أن يحافظ على أن يعق عنه إذا كان الله قد وسع عليه. بل إنه نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه سئل: الرجل يولد له وليس معه ما يعق به، أيقترض وترجو أن يقضي الله عنه؟ رجل رزق الله ولدا ومعوش فلوس عشان يعمل عقيق، أيقترض يا إمام، أيقترض ليعق عن ولده وترجو أن يقضي الله عنه هذا الدين؟ فقال الإمام: كيف لا، أي كيف لا يقضي الله عنه، وإنما اقترض ليطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فعلينا جميعا أن نحرص على أن نعق عن أبنائنا، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع. وماذا تصنع في العقيقة إذا ذبحتها؟ ماذا تصنع فيها؟ العبادة والطاعة تتحقق بمجرد إراقة الدم. فلما تأتي بالشاتين عن الولد أو الشات عن البنت وبسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك عقيقة فلان ابن فلان أو عقيقة فلانة بنت فلان، أنت كده حققت الأمر، ذبحت العقيقة كما أمرت. ماذا تصنع في اللحم بعد ذلك؟ لك حرية الاختيار. إن شئت صنعت وليمة
ودعوت الأحباب والجيران والأقارب والأغنياء والفقراء وأطعمتهم في البيت فذلك خير. وإن شئت تصدقت باللحم نيا على الجيران والأحباب والأقارب والفقراء والمساكين فذلك أيضا خير. فالأمر واسع والحمد لله، لكن جمع الأحبة والأقارب والأصدقاء والجيران على الطعام هذا عمل صالح يحبه الله تبارك وتعالى، وقد جعله من خالص الأعمال الصالحة التي جزى بها الأبرار بالجنة. قال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال الله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ولقد كان من أول ما صدع به النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينة مهاجرا: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يستحبون أن يجمعوا إخوانهم على الطعام وإن قل. فروي عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: لأن أجمع إخواني على صاع من الشعير أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. والشاهد أنك إذا ذبحت الذبيحة عقيقة عن ولدك فقد فعلت ما أمرت به، وأنت بعد ذلك حر في التصرف اللحم إن شئت أو لمت، ودعوت الأحباب والأقارب والجيران والفقراء والمساكين، وإن شئت تصدقت وأهديت باللحم، ولا حرج إذا ادخرت لأهل بيتك من هذا اللحم قليلا كان المدخر أو كثيرا. كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه، يحلق رأس المولود بالموسى، يحلق رأس المولود بالموسى لما سبق في الحديث: مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. الأذى هو الشعر الذي يولد به الصبي، سماه الرسول أذى، قال أميطوه عنه. فيحلق رأس المولود يوم السابع مع العقيقة ويسمى يوم السابع إن لم يكن قد سمي يوم ولادته. فتسمية المولود تجوز عند ولادته وتجوز أن تؤخر إلى يوم السابع. ويستحب للرجل أن يعق عن نفسه إن علم أن أباه لم يعق عنه. إذا كنت أخي المسلم رجلا كبيرا أو كنت أيتها المسلمة امرأة كبيرة وعلمتما أن الأب لم يعق عنكما فمن السنة أن يعق الرجل الكبير عن نفسه إن علم أن أباه لم يعق عنه وهو صغير. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عق عن نفسه بعدما بعث نبيا. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه بعدما بعث نبيا. وهناك أمور تستحب في حق المولود، منها تحنيكه عند ولادته. والتحنيك أن يأتي الأب أو غيره من أهل البيت بتمرة رطبة فيمضغها في فيه بعد أن يغسل يده جيدا ويغسل فمه جيدا، فيأخذ تمرة ويمضغها في فيه ثم يأخذها على طرف إصبعه ويديرها في فم المولود في سقف فمه وأسفله وأسنانه ودروسه موضعها وهكذا حتى يمصها الصبي، أو تفعل ذلك امرأة من أهل البيت. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي قال وكان أكبر ولدي أبي موسى. فهنا أبو موسى رضي الله عنه لما ولد له مولود أخذه وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة. وهنا ينبغي التنبه إلى أن ذهاب الصحابة رضوان الله عليهم بأبنائهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم إنما هذا طلبا للبركة، لأن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته مشروع، التبرك بذاته، التبرك بشخصه، التبرك بآثاره، هذا مشروع وقد عمل به الصحابة رضوان الله عليه. لكن التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم غير مشروع، لأنه كيف يقاس غيره عليه الصلاة والسلام عليه، كيف يقاس غيره عليه، شتان، أو كما يقال قياس مع الفارق. فمن الخطأ أن يأتي الوالد بولده إلى بعض المشايخ ليحنكه له طلبا للبركة. لا يجوز التبرك بالصالحين ولا بآثار الصالحين، لأن التبرك بالصالحين والتبرك بآثار الصالحين هذا باب يؤدي إلى الشرك، والإسلام جاء بسد الذرائع، والتبرك بالصالحين يفضي إلى الغلو فيهم حتى يعبدوا من دون الله كما فعل كثير من الناس ويفعلون إلى اليوم. انظروا إلى ماذا يفعلون بالأحياء، يتمسحون بهم ويتبركون بهم ويشربون وراءهم طلبا للبركة، والأموات اذهبوا إلى المقامات والأضرحة، وانظروا ماذا يفعل من يقولون لا إله إلا الله، ماذا يفعلون بالمقامات والأضرحة، يتمسحون ويقبلون العتبات وينظرون النذور، كل هذا شرك بالله عز وجل. فالشاهد أنه يستحب تحنيك المولود بعد ولادته، يحنكه أحد من أهل الدار من الرجال أو النساء على حد سواء. كذلك حلق رأسه يوم السابع كما سبق بيانه، فإذا حلقت أخي المسلم رأس ولدك تصدق بوزنه فضة، تصدق بوزنه فضة، يعني الشعرات اللي حلقتها من ولد تساوي جرام جرامين بالكثير، تصدق بوزنها فضة، جرام الفضة بجنيه ونص باثنين جنيه، طلع خمسة جنيه، طلع عشر جنيه صدقة عن هذا الغلام. فعن الحسن ابن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها لما ولدت الحسن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين. كذلك يستحب في حق المولود ختانه يوم السابع، ختان الذكر، ختان الولد يختن يوم السابع من ولادة مع العقيقة، يبقى يوم السابع فيه العقيقة وحلق الرأس والتصدق بوزن فضة وختان الذكر. لما رواه الطبراني في المعجم الصغير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام. ولما رواه أيضا في الأوسط عن ابن عباس قال سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن. فالذكر يستحب أن يختن يوم السابع استحبابا، لكن لو تأخر لا حرج، يختن يوم السابع من ميلاده. أما الأنثى فإنها تؤخر لما جرت به العادة والعرف أن الأنثى تختن بعد الثامنة أو التاسعة من عمرها. والعلة في أن الذكر يعجل بختانه أن ختان الذكر معروف هو قطع القلفة، تلك الجلدة التي تكون على حشفة الذكر، وهذه الجلدة يعني هي حجمها كما هو وبطبيعتها لا تزيد ولا تنقص بتقدم السن. أما موضع الختان من الأنثى فإنه قد يكون عند الصغر صغيرا ويكبر وينمو مع نمو البنت والجارية، فلذلك يؤخر ختان البنت إلى ما جرت به العادة والعرف بعد الثامنة أو التاسعة حسب صحة البنت وبنيتها الجسمية. والآن أيها المشاهدون الكرام، نصل إلى آداب الطعام. عرفنا الآن الأطعمة وما يحل ويحرم منها والذبائح التي تجب علينا. طيب، إذا أردت أن آكل، آكل إزاي؟ آكل إزاي؟ الإسلام إخواني هدانا إلى كل شيء طيب جميل يقربنا من الله سبحانه وتعالى. الأكل لآداب، كيف تأكل، كيف تشرب، في الإسلام آداب، والمأمور فعله أقسام: آداب، مستحب، واجب، وهي سلسلة متصلة بعضها ببعض. التمسك بالآداب يساعد على التمسك بالمستحب، التمسك بالمستحب يساعد على التمسك بالواجب، التقصير في الآداب يؤدي إلى التقصير في المستحب، والتقصير في المستحب يؤدي إلى التقصير في الواجب. فما هي آداب الطعام التي أرشدنا إليها ديننا الحنيف؟ أولا، آداب الطعام ثلاثة أقسام: آداب قبل الأكل، وآداب عند الأكل، وآداب بعد الأكل. أما آداب ما قبل الأكل فهي أن يستطيب الآكل طعامه وشرابه، ومعنى يستطيب أن يعدهما من الحلال الطيب الخالي من الحرام والشبهات، يعني تحاول تحرص على أن تأكل أكلا حلالا طيبا، لأن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والطيب هو الحلال الذي ليس بمستقدر ولا مستخبث. واللقمة هي أساس كل شيء في الإنسان، اللقمة التي تأكلها هي أساس كل شيء في الإنسان. إذا طابت اللقمة طاب من الإنسان كل شيء، وإذا خبثت اللقمة خبث من الإنسان كل شيء. إذا طابت اللقمة طاب القلب، وطاب البدن، وطابت الأقوال، وطابت الأعمال، فكان الإنسان طيبا من جملة الطيبين الذين تقول لهم الملائكة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وإذا خبثت اللقمة خبث القلب، وخبث البدن، وخبثت الأقوال، وخبثت الأعمال. والله تعالى يقول: ليجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى فيما يقذف في بطنه وفيما يقذف في بطن أهله وأولاده، فعليه أن يتحرى الحلال الطيب، وأن يبتعد عن الحرام، بل وأن يبتعد عما فيه شبهة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ولقد بين صلى الله عليه وسلم أن الأكل الحرام يمنع قبول الأعمال، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد إليه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم في شرح هذا الحديث: قوله عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب لذلك، هذا مثال ذكره صلى الله عليه وسلم لاستبعاد قبول الأعمال مع أكل الحرام. فكما أن الدعاء لا يستجاب مع أكل الحرام، كذلك كل الأعمال الصالحة التي يعملها آكل الحرام غير مقبولة منه. فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه، وأن يجعل بينه وبين الحرام حاجزا. ثانيا، بعد أن يستطيب طعام وشرابه، على الآكل أن ينوي بأكله وشربه التقوية على عبادة الله تعالى. لا تأكل لمجرد أنك جعان وتشرب أنك ظمآن، أو تأكل لأنها عادة، خلاص الساعة 3 بنتغدى نتغدى ولا ما كنتش جعان. لا، تنوي بالأكل والشرب التقوية على عبادة الله تعالى حتى تثاب على أكلك وشربك. فإن الأعمال المباحة تصير بالنيات الصالحة طاعة يثاب عليها المسلم. العمل المباح لما تنوي به نية حسنة يصير هذا العمل المباح عبادة تأخذ عليها الأجر والثواب. إذن المسلم نظرته للأكل والشرب تختلف عن نظرة غيره. فالمسلم ينظر إلى الطعام والشراب باعتبارهما وسيلة إلى غيرهما لا غاية مقصودة لذاتها. فهو يأكل ويشرب من أجل المحافظة على سلامة بدنه الذي به يمكنه أن يعبد الله تعالى، فليس هو يأكل لذات الأكل والشرب، ولذا فهو إذا لم يجع لم يكن، وإذا لم يعطش لم يشرب. ثالثا، على المسلم إذا أراد أن يأكل أن يغسل يديه قبل الأكل إن كان بهما أذى أو لم يتأكد من نظافتهما. استحب الإنسان إذا أراد الأكل أن يغسل يديه أولا، ولا سيما إذا كان بعيد العهد عن غسلهما، يعني اتوضى الصبح وراح الشغل ورجع آخر النهار، طول النهار في الشغل بيشيل وبيحط وبياخذ وبيدي، لا شك أن يديه الآن علق بها التراب، علق بها كذا، علق بها كذا. فيستحب إذا أردت أن تأكل أن تغسل يديك. كذلك يستحب أن يضع طعامه على سفرة فوق الأرض لا على مائدة. السفرة اللي هو معروف دلوقتي والحمد لله منتشر جدا، اللي هو المشمع، المشمع الرقيق هذا اللي بيسموه السفرة، مشمع الرول المشمع ده ونفرش على الأرض، ها هذه اسمها سفرة. أما الترابيزة وأوضة السفرة، ها السفرة دي هذا مش المراد بها السفرة. السفرة يعني توضع فوق الأرض، ما تحطش على المائدة، لأن الأكل على الأرض هو الأقرب إلى التواضع، لقول أنس رضي الله عنه: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة. ما أكل عليه صلى الله عليه وسلم على شيء مرتب، إنما كان يحط السفرة على الأرض. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: واعلم أن وإن قلنا الأكل على السفرة أو لا، فلسنا نقول الأكل على المائدة منهي عنه نهي كراهة أو تحريم، إذ لم يثبت فينا. إخواننا بقى اللي متعودين يأكلوا على الترابيزة يسمعوا الكلام ده يفهموه. نحن لا نقول الأكل على الترابيزة حرام، ولا نقول الأكل على الترابيزة مكروه، لا، بنقول الأكل على الأرض أقرب إلى التواضع اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن الناس متعودة دايما يحطوا الأكل على الترابيزة ويأكلوا، فيش مشكلة. إنسان متعود يأكل على الأرض وهذا أقرب التواضع والسنة، وبعدين ذهب ضيفا عند ناس حطوا الأكل على الترابيزة، فيش مشكلة، أقولش لا شيلوا الأكل على الترابيزة وحطوا على الأرض، لا أكل على الترابيزة، لا، الأمر في سعة. احنا بنتكلم عن آداب، الآداب دي فعلها خير من تركها، لكن لو تركتها لا حرج عليك. ثم على من أراد الأكل أن يجلس متواضعا، يعني تقعد على الأكل قاعدة فيها تواضع كده. كيف تجلس على الطعام متواضعا؟ وذلك بأن يجثو على ركبتيه ويجلس على ظهر قدميه، أو ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى. إما أن تجلس مفترشا رجليك، كما تجلس في الجلسة بين السجدتين في الصلاة، تجلس مفترشا رجليك أو تنصب رجلك اليمنى وتجلس على اليسرى كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس ولقوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد عليه الصلاة والسلام ومن آداب الطعام أن يرضى الآكل بالموجود أن يرضى بالموجود وأن لا يعيبه ولكن إن أعجبه أكل وإن لم يعجبه ترك ولم يأكل يعني الأكل انحط الحمد لله كل شيء حلو وبركة سمي لو كل الأكل مش على مزاجك ومنكش نفس لا تعب الطعام لا تعب ولا يقول إيش اللي انت عاملين ده إيه اللي طبخوه النهاردة إيه اللي جايبين ناكلوه لا 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 من آداب الطعام أن يرضى بالموجود وأن لا يعيبه إن أعجبه أكل وإن لم يعجبه ترك لقول أبي هريرة رضي الله عنه ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا اشتهاه أكله وإلا تركه ومن آداب الطعام أن يجتمع أهل البيت على الطعام أن يجتمع أهل البيت على الطعام يعني يبقى الأسرة لها موعد أكل نفطر الساعة كام نتغدى الساعة كام نتعشى الساعة كام يبقى كل فرد في أفراد الأسرة عارف موعد الأكل نلتزم به وذلك لأنه شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني فلان يأكلون ولا يشبعون فقال لعلكم تتفرقون يعني يمكن كل واحد بيأكل لوحده قالوا أيه اللي بيجوع بيخش يأكل قال لا اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى عليه يبارك لكم فيه اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى عليه يبارك لكم فيه لكن افرض ما قدرناش نجتمع الأب بيخرج مبكرا جدا في الصباح إلى العمل وبيرجع متأخر الأولاد بيطلعوا بعديه بيصحوا بعديه يروحوا على المدارس وبيرجعوا قبليه والعيال حيطلعوا عايزين يفطروا عايزين يتغدوا لما ييجوا ما فيش مشكلة قال تعالى وليس عليكم جناح ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتات فالاجتماع أفضل أبرك لكن افرض يعني زي ما قلنا ده بيطلع بدري ده بيجي متأخر ما فيش مشكلة لو لم يحدث اجتماع لكن دائما الاجتماع أفضل من التفرق هذه هي آداب الطعام التي ينبغي المسلم أن يأخذ نفسه بها قبل الأكل أيوة نعم
السلام عليكم
عليكم السلام الله
لو سمحت حضرتك عندي سؤالين
تفضلي
عايز أعرف حكم تعدد الزوجات واجب ولا فرض
اسمعي حكم تعدد الزوجات
تاني
اسمعيني بارك الله في حكم تعدد الزوجات
ممكن السؤال التاني
أنا بسألك ماذا قلتي
السؤال التاني
ماذا قلتي في السؤال الأول
حكم تعدد الزوجات
طيب ماشي والسؤال الثاني
السؤال التاني واحد متزوج اثنين فعليه حكم فساب الزوجة الأولانية في بيت أبوها وخد الأولانية وخد التانية من غير ما يقول للأولانية خالص وبيقول إن هو في الظروف دي مش مفروض عليه إن هو يقسم
طيب اسمعي
بارك فهو دوت ظلم ولا هو فعلا مش مفروض عليه إن هو يقسم
ماشي تفضل اسمعي تعدد الزوجات أمر أباحه الله سبحانه وتعالى الرجال فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع وإباحة التعدد من محاسن الإسلام فإن الرجل قد يكون قويا صحيحا معافا لو رغب في النساء أو لو رغب في الأولاد كثرة الأولاد فأباح الشرع له أن ينكح مثنى وثلاثة ورباع ثم قال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة والعدل بين الزوجات واجب وقد قال عليه الصلاة والسلام من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه ساقط أي مائل لأنه كان مميل مع واحدة على الثانية يوم القيامة يأتي على هيئات التي كان عليها في الدنيا ولا يجوز لامرأة مسلمة يريد زوجها أن يتزوج بأخرى أن تمنعه من الزواج فهذه مشكلة بنعاني منها من النساء وكثيرا ما بنسأل فلان تقول يريد أن يتزوج، قلت له إن تزوجت طلقني. هذا خطأ، هذا خطأ. أيما امرأة سالت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رحمة الجنة. الرجل لما تزوج ما ارتكب محرما ولا ارتكب مكروها، دفع على شيئا أباحه الله سبحانه وتعالى. بل إن بعض أهل العلم قال الأصل في الزواج التعدد، فعلى الأخت المسلمة أن ترضى بما قسم الله وأن تحب لأخواتها المسلمات ما تحب لنفسها. معنا اتصال آخر. أي نعم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك. بلاي سؤال، راتب الزوجة شيخ.
نعم.
راتب الزوجة.
علاقة الزوجة.
الراتب، الراتب.
راتب، راتب الزوجة. راتب الزوجة. ماله الراتب، ماله؟
أي. هل عنده الحق الزوج في الراتب ولا؟
طيب تفضل. ماشي تفضل. الأصل عندنا في المرأة أن تقر في بيتها كما قال تعالى وقرن في بيوتكن، لكن لا بأس بالعمل المرأة بالضوابط الشرعية. فإذا كان العمل في نفسه مباحا وكانت الضوابط الشرعية موجودة، لا اختلاط ولا خلوة ولا ارتكاب محرمات، جاز المرأة أن تخرج إذا دعتها الضرورة للخروج للعمل. فإذا كانت المرأة متزوجة فإنها أمرها إلى زوجها، فإن رأى ألا تعمل فعليها أن تسمع له وتطيع ولا تخرج من بيته وتقر في بيت، ونفقتها معلوم واجبة عليه. وإذا أذن لها في العمل المباح بالشروط التي أشرنا إليها وقال راتبك بارك الله لك فيه، اشتغلي وراتبك، اصرفي على نفسك، تصدقي بي، ما افعلي ما شئتي، فلا حرج. وإن قال لا، أنا أذنت لك في الخروج علشان أخذ هذا مرتب وأنتفع به، فلا بأس أن يتفق على أن تجعل المرأة العاملة لزوجها الذي أذن في العمل شيئا من مرتبها. وننصح دائما الأزواج بتقوى الله سبحانه وتعالى والحرص على الحياة الزوجية وسلامة الأسرة واستقرار البيت، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن تحدثنا عن آداب الطعام قبل الأكل. طيب الآن بقى وضع الطعام ونريد أن نبدأ بسم الله، ما هي الآداب التي ينبغي علي أن آخذ نفسي بها وأنا آكل؟ أولا ألا يبدأ بتناول الطعام وفي المجلس من هو أولى منه بالتقديم. يعني احنا قاعدين مثلا معزومين 10-15 أقل أكثر، ووضع الطعام قال تفضلوا، من الأدب أن اللي يبدأ إيده الأول في الطعام الكبير، الكبير السن أو كبير المنزلة أو كبير القدر أو العالم الجليل اللي فينا أو صاحب الفضل. ها؟ يعني لا يبدأ الصغير قبل الكبير، لا، نقدم أكبرنا قدرا ومنزلة وشأنا وعلما وهكذا. ألا يبدأ بتناول الطعام وفي المجلس من هو أولى منه بالتقديم لكبر سن أو زيادة فضل، لأن ذلك مخل بالآداب. الإنسان صار يحط الأكل كده يمد يده بسرعة كده، استعجال الإنسان بمد يده مخل بالآداب، معرض صاحبه لوصفه بالجشع المذموم. وقد قال بعضهم وإذا مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل، وإذا مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن أنا أعجل من يتقدم إذ أجشع القوم أعجل. فلما تجلس في على السفرة كده مع مجموعة، يعني حاول أن تتأخر أنت في البدء ويبدأون ثم تتقدم أنت. ثانيا أن يرضى بالطعام الموجود كما سبق بيانه ولا يسأل عما غاب عنه. يعني الرجل حط الأكل وبعدين حط الرز والمكرونة وكذا وكذا وما جابش خبز، ما تقولش لو سمحت هات لي عيش، يمكن الرجل ما عندوش عيش، يمكن ما فيش عيش النهاردة في البلد. فإيه؟ لا تتكلف الموجود، لا تتكلف المفقود. خلاص نحط الأكل، نحط كل مما تيسر، وإذا كنا إذا كنت لا تشتهي خلاص يعني تصنع أنك تأكل وخلاص، وقوم وتبقى تأكل بعد ذلك في بيتك إن شاء الله. ثالثا أن يبدأ الطعام ببسم الله، فإن ذكر الله تعالى على الطعام يبارك فيه ويمنع الشيطان أن يأكل مع الإنسان. لما تيجي تأكل كده تقول بسم الله، أولا البركة حصلت كما سبق بيانه، وثانيا بسم الله تطرد عنك الشيطان ما يأكلش معك. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. وبهذه المناسبة نذكر إخواننا بضرورة تحري الأذكار الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام واجتناب الضعيفة التي لا تصح. فالأذكار منها بل من المشهور منها أحاديث ضعيفة لا تصح، فينبغي الاكتفاء والاقتصار على الصحيح. ففي الصحيح مندوحة عن الضعيف فضلا عن الموضوع. فحاول أخي المسلم في الأذكار التي تأتي بها عموما، سواء عند الطعام عند الشراب عند اللباس عند النوم، حاول بارك الله فيك أن تحرص على أن تحفظ وتأتي بالأذكار الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، بسم الله مش بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يثبت غير ذلك من أدعية. فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه. كان عليه الصلاة والسلام جالس ومع ستة من أصحابه بيأكل الأكل، فجاء عربي فأكله بلقمتين. يعني كان عليه الصلاة والسلام جاء قاعدا يأكل ومع ستة بيأكل، جاء عربي دخل عليهم خد الأكل كله اللي كان محطوط لسبعة خده هو في لقمتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم. لو قال بسم الله كنا كلنا كنا وشبعنا، لكن الأعرابي جي دخل هجم على الأكل على طول وخد الأكل كله في إيه؟ في لقمتين، أكل معه الشيطان ونزعت البركة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. هذا في إشارة إلى ما سبق إن كبير القوم كبير سن كبير سن كبير منزلة كبير علم هو اللي يبدأ الأكل. كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، دخلت بنت صغيرة كده كأنها إيه كأن حد بيزجها، فذهبت لتضع يدها في الطعام. البنت دخلت من مرة مدفوعة عشان تحط يدها في الأكل، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها يعني منعها أن تضع يدها في الطعام. ثم جاء أعرابي كأنه يدفع برضو عايز يهجم الأكل، فأخذ صلى الله عليه وسلم بيده. يبقى البنت دخلت مسك يديه، الأعرابي دخل مسك يديه. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. إذا أكلت وما قلت بسم الله استحل الشيطان هذا الطعام معك وأكل معك. وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. وعن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. فيا أخي المسلم بارك الله فيك، حصن نفسك من الشيطان بذكر الله عز وجل، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شرح الوجيد بمجلس